صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم خلال حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين، ابقوا معنا. أيها الأخوة والأخوات، كان سيد جمال الدين الأسدابادي ربع القامة، أقرب إلى القصر، أسمر اللون مع شيء من الصفرة، له لمة مسترسلة إلى شحمة الأذنين، جذاب الملامح، وكان يبدو مشرق الوجه، منبسط الأسارير، تبرق عيناه عند الحديث، ذو ابتسامة عريضة، نظراته قوية التأثير في مخاطبيه. ومن صفاته النفسية وسجاياه الأخلاقية هي حلمه الكبير وكرمه المعروف واعتماده على الباري عز وجل، وهو لا يبالي ما تأتي به حروف الدهر، عظيم الأمانة، طموح إلى مقصده، بعيد عن الغرور بزخارف الدنيا، ولوع بعظائم الأمور، شجاع مقدام لا يهاب الموت كأنه يعرفه، فخور بنسبه إلى سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعد لنفسه مزية أرفع ولا عزا أمنع من كونه سلالة ذلك البيت الطاهر. إن هذه الصفات الحميدة والأخلاق العالية التي تجمعت في شخصية السيد جمال الدين أثرت أثرها المتميز على سامعيه حين كان يلقي عليهم بخطبه الحماسية ليستنهضهم من الغفلة ويزرع في عقولهم أفكاره ومبادئه الإصلاحية في محاربة الاستبداد وتعميق الوعي ضد الغزو الغربي لبلاد المسلمين. وقد توفرت للسيد جمال الدين فرص عديدة للاطلاع على ثقافة عصره وعلومه، فكانت النجف بما تمثله من أصالة وعمق في الفكر الإسلامي منطلقه الأول، إضافة إلى معارف الهند وعلومها وثقافات فارس وآدابها، كما أتاحت له رحلاته الكثيرة في العالم للاطلاع على عادات الشعوب وثقافاتها، مما شكل له مصدرا إضافيا إلى رصيده الثقافي الواسع المتنوع. ففي النجف الأشرف درس السيد جمال أسد أبادي 4 سنوات من علومها في التفسير والحديث والفقه والأصول والكلام والمنطق والحكمة والرياضيات والعلوم الطبيعية وغيرها ومقدمات الطب والهيئة. أجل المستمعين الأفاضل، سافر السيد جمال الدين إلى بلدان كثيرة، فاكتسب من هذه السياحات علوما كثيرة وتجارب ثرة أضافها إلى ثقافته الإسلامية الأصيلة، وقد شكلت هذه الثقافة الأصيلة الواسعة عنصرا مهما من شخصيته، مكنته من أن يتبوأ مكانة متميزة في أوساط أهل العلم والسياسة، وفتحت له الآفاق الرحبة للوصول إلى مركز القرار السياسي والتأثير عليه في العالم الإسلامي آنذاك. فحين كان في القاهرة وذاع صيته وانتشرت أخباره حتى إذا ما اتجه إلى اسطنبول، كانت شهرته قد سبقته إليها وفتحت أمامه الطريق ليحتل موقعا في مركز الخلافة السياسي، حيث عهد إليه بإدارة شؤون المعارف فيها. وكانت للسيد جمال الدين مجالس سيارة في القاهرة غنية بالعلم والأدب والسياسة، كما وصفها الصحفي سليم عنجوري، فقال: إن الفئة التي كانت تتألف حوله على هيئة نصف دائرة فيها اللغوي والشاعر والمنطقي والطبيب والكيمياوي والتاريخي والجغرافي والمهندس والطبيعي، وإنهم كانوا يتسابقون على إلقاء أدق المسائل عليه ويبسط أعوص الأحاجي عليه، فيحل إشكالها فردا فردا ويفتح إغلاق طلاسمها ورموزها واحدا واحدا بلسان عربي لا يتردد بل يتدفق كالسيل من قريحة لا تعرف الكلل، فيدهش السامعين ويفهم السائلين. لقد تميز السيد جمال الدين بقدرة كبيرة على التكيف مع المحيط الاجتماعي والسياسي الذي يحل فيه، وتمثل ذلك في تغيير ألقابه، فهو الأفغاني والحسيني والكابلي والإسطنبولي والأسدابادي، ولم يقتصر على التكليف على ألقابه، بل كان زيه هو الآخر يتبدل حسب ظروف وتقاليد المجتمع الذي يحل فيه، فمن العمائم السوداء والبيضاء والخضراء إلى طربوش أزهري أو تركي وعقال وكوفية حجازية. فحين وصل السيد جمال الدين إلى إسطنبول كان في زي سيد أفغاني على جبة وكساء وعمامة عجراء، فشرع بتعلم اللغة التركية حتى تمكن بعد مدة وجيزة من أن يتكلم بها ويكتب. وحين سافر إلى أوروبا لبس الطربوش، ولكنه في الحجاز كان يلبس العقال والكوفية، وفي إيران يضع العمامة السوداء على رأسه والعباءة على كتفيه. لقد كانت حياة السيد جمال الدين رحلة دائمة لا تعرف الاستقرار، كانت حياته رحلة إلى العلم والعلماء وطموحا لتحقيق الأهداف العظيمة. إن هذه القدرة العجيبة على التكيف السريع والمرونة الفائقة التي امتاز بها السيد جمال الدين مكنته من التحرك الواسع في مختلف الأقطار الإسلامية، متجاوزا الحواجز الاجتماعية واللغوية وغيرها التي تحول بين بعض دعاة التغيير وبين الانفتاح على القطاعات الاجتماعية المختلفة وتمنع وصول كلمة الإصلاح إليها. إن السيد جمال الدين الأسدابادي من المصلحين ذي المرونة والقدرة الكبيرة على التكيف مع الظروف والأعراف والعادات الاجتماعية خدمة للرسالة التي نذر نفسه من أجلها، فكانت عنصرا مهما من عناصر الجاذبية والتأثير على الآخرين. وكان السيد جمال الدين ينفتح على الفكر الإسلامي بكل مشاربه ويتعامل مع المسلمين عامة، ساعيا إلى الوحدة الإسلامية نابذا لعناصر الفرقة والتعصب، مما أتاح له ذلك آفاقا للتحرك باتجاه مشروعه النهضوي في مختلف الساحات الإسلامية التي انفتحت عليه واستجابت لمشروعه الإصلاحي الداعي إلى الجامعة الإسلامية وإقامة دولة إسلامية قادرة على الوقوف بوجه التدخل الغربي في شؤون الأمة الإسلامية في سبيل تحقيق هذا الهدف. نعم، كان سيد جمال الدين يعمل على التقريب بين المذاهب الإسلامية، وهو يمتلك بيانا بليغا يؤثر في مستمعيه ويشدهم إليه حتى وإن كانوا من أشد مخالفيه. كما كان يمتلك شجاعة أدبية استطاع من خلالها أن يقتحم مراكز التأثير السياسي والاجتماعي في مختلف البلدان التي حل فيها، ولم يكن يتهيب من مقابلة الملوك والسلاطين واقتحام مجالسهم، رغم ما يحيط تلك المجالس عادة من بهارج ومظاهر القوة. كان السيد جمال الدين يخاطب الحكام والسلاطين بلهجة الناصح الشجاع دون خوف أو وجل، ورغم الألم وظلام اليأس المخيم على كثير من النفوس، إلا أنه كان يرى بنظرته الثاقبة خيوط الأمل ويتنبأ بفجر المستقبل الذي لا بد أن يجيء. وأخيرا نقول إن السيد جمال الدين الأسدابادي كان صاحب مبدأ ورسالة نذر نفسه من أجل تحقيقها، فلم يسعى إلى تحقيق مجد ذاتي أو مصالح شخصية، وقد أدى ذلك أن تزداد جماهير الأمة إعجابا به وتأييدا له، فقد وجدت فيه البطل الذي لا يهزم والشخصية النموذجية المضحية من أجل المبدأ ومصالح المسلمين. إلى هنا أحبة الإيمان نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. نستودعكم الباري والسلام عليكم.